إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنت مستترا بأستار الكعبة، فإذا ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي تكلموا بكلام لا أسمعه، ثم قال أحدهم: أرأيتم كلامنا هذا؟ الله يسمعه. أرأيتم كلامنا هذا؟ الله يسمعه. فقال الآخر: يسمع إذا رفعنا ولا يسمع إذا خفضنا. فقال الثالث: إن كان يسمع إذا رفعنا فهو يسمع إذا خفضنا. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فنزل قول الله تبارك وتعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. أيها الإخوة والأخوات، الآيات المذكورة في هذا الحديث من سورة فصلت، وقبلها آيات لا بد من ذكرها، وهي قول الله تبارك وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يهبط أولهم حتى يلحق بهم آخرهم، حتى يأتوا النار دفعة واحدة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فإذا وصلوا إلى النار يقول أحدهم: ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول الله عز وجل: بلى. قال: فإني لا أرضى على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله عز وجل: كفى بالله شهيدا وكفى بالملائكة الكرام الكاتبين. فيكرر ذلك مرارا: لا أرضى بشاهد إلا من نفسي. فيختم الله عز وجل على فيه وتنطق جوارحه بما كان يعمل، فيقول: سحقا لكنا عن كن كنت أجادل. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ فوجئوا بشهادة أعضائهم عليهم، فأبدت الأعضاء عذرها فقالت: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، أنطق كل شيء سبحانه وتعالى، أنطق الإنسان وعلمه البيان، أنطق الذئب الذي تكلم والبقرة التي تكلمت، أنطق عيسى في المهد، أنطق الجذع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. فالقادر على خلق الناس وعلى بعثهم قادر على أن ينطق الأعضاء. ثم قالت الأعضاء: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، أي ما كنتم تتركون المعاصي، لأنكم لا يمكنكم الاستتار عن الأعضاء إلا بترك المعاصي. تأملوا أيها الإخوة، فإن هذه الآية بحاجة إلى بيان، وقد أكثر المفسرون الكلام عليها، ولعل هذه خلاصتها: وما كنتم تستترون، أي ما كنتم تخطفون عن هذه الأعضاء، ما كنتم تخطفون عن شهادة الأعضاء، ولا يمكن لك أيها العبد أن تختفي عن شهادة الأعضاء إلا بترك المعاصي. فيكون معنى الآية: وما كنتم تتركون المعاصي، بل كنتم تفعلونها سرا وجهارا. فما الذي أقدمكم على المعاصي؟ هو ما جاء في هذا الحديث: أنكم ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. ولذا كان أيها الإخوة من أنجع السبل وأعظم الوسائل التي تحفظ على الإنسان أعضاءه، تحفظ عليه سمعه وبصره ويده ورجله وفرجه، مراقبة الله تبارك وتعالى، مراقبة الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في الخطبة الماضية الدواء لداء النظر، والله إن هذا الدواء هو أعظمها، مراقبة الله تبارك وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. روى ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا في كتاب الأهوال عن جابر رضي الله عنه أن مهاجرة الحبشة لما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أخبرونا عن أعجب ما رأيتم في الحبشة. فقالوا بينما نحن يوم الجلوس إذ مرت عجوز وعلى رأسها قلة ماء فجاء فتى وجعل إحدى يديه بين كتفيها في ظهرها ثم دفعها فألقاها على الأرض هي وقلتها. فقامت العجوز وقالت يا غبر يا غبر لتعلمن يوم تشهد الأيدي والأرجل بما كانوا يكتبون ما أمري وأمرك عند الله غدا ما أمري وأمرك عند الله غدا. فالذين يقتلون الله بأبصارهم وأسماعهم وأيديهم وأرجلهم فليستقبلوا اطلاع الله تبارك وتعالى عليهم في كل لحظة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت لا يقدس الله قولا لا يؤخذ من قويهم لشديدهم لا يقدس الله قولا لا ينفقر لضعيفهم لشديدهم. أيها الإخوة والأخوات ذكرنا أن البصر نعمة من نعم الله تبارك وتعالى والعبد العاقل اللبيب هو الذي يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة بأن يجعلها في طاعة الله عز وجل وذلك بمعرفة ما يجب على النظر وما يحرم عليه. وقد ذكرنا ما يجب على النظر وذكرنا المحرم الأول مما يحرم على النظر ألا وهو النظر إلى النساء. ومما يحرم على النظر أيها الإخوة النظر إلى الأمرد إلى الفتى حسن الصورة. هناك أقوام في قلوبهم مرض ابتلاهم الله عز وجل بالفتنة بالمرجان والغلمان أكثر من فتنتهم بالنساء. فإذا كان الإنسان كذلك فلا يحل له أن ينظر إلى الأمرد بل ربما عند هؤلاء القوم تكون الفتنة به أعظم من فتنة النساء. ولذا لما سئل الإمام أحمد عن النظر إلى الأمة وذلك أن جماعة كثيرة من العلماء ترخصوا ويسروا في النظر إلى الإماء فسئل الإمام أحمد في ذلك فقال رحمة الله عليه رب نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. فيقال مثل هذا الكلام في النظر إلى الأمر رب نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل. ومن النظر المحرم أيها الإخوة النظر إلى هذه الصور التي والله صارت من أشد البلاء بالمسلمين. هذه الصور التي طبقت الصحف والمجلات والتلفاز والإنترنت
يكون الإعلان عن طريق امرأة كاشفة عن زواتها؟ ألا فليتق الله أناس قائمون على هذه الإعلانات التي انتشرت في شوارع المسلمين في المحلات وفي الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء وغير ذلك؟ وألا فليتق الله رجل مسموع الكلمة عند ولاة الأمور، فليذهب إليهم ويبلغهم بالعاقبة الوخيمة لمثل هذا الفجور الذي انتشر في شوارع المسلمين؟ الصور أيها الإخوة، عقد الإمام البخاري في صحيحه 10 أبواب لتحريمها. الإمام البخاري الذي أحاديثه في أعلى درجات الصحة يذكر في تحريم الصور 10 أبواب، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورات. وقوله صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يباهون بخلق الله، والذي يمسك بالكاميرا ويلتقط صورة فهو يباهي بخلق الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق ذرة. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقد سترت سهوة لها فتحة باب، وقد سترت سهوة لها بقرام أي بستر عليه تصاوير، فمزقه النبي صلى الله عليه وسلم: أترون على هذا القرام؟ كانت عليه تماثيل مجسمة، طلب أنها على القرام فهي صور مسطحة. ففي هذا رد على الذين يقولون إن الصور الشمسية لا تدخل في هذه الصور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فمزقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة على عائشة رضي الله عنها، فوجد عندها نمرقة وسادة، وجد عندها نمرقة وعليها تصاوير، فأبى أن يدخل صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. فالواجب على المسلم أن ينتهك هذه الصور، سواء كانت معلقة أو كانت في وسادة أو كانت في بطاق، لا بد من قطع الرأس. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا قطع الرأس فلا صورة. ثم ذكر الإمام البخاري رحمة الله عليه جملة من الأشياء التي لعنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك المصور. ومن النظر المحرم أيها الإخوة التجسس، فقد روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، وهذا يتعلق بالقلب. قال: ولا تجسسوا بالأبصار، ولا تحسسوا بالأسماء ولا تنافسوا ولا تحاسبوا ولا تضاربوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسبوا ولا تنافسوا ولا تضاربوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ومن النظر المحرم أيها الإخوة نظر الحاسد، سواء كان عن حسد وتمني لزوال النعمة أو كان عن إعجاب. ونحن لا نظن في المسلم الذي يؤمن بقدر الله عز وجل أنه يحسد من أجل زوال النعمة إلا من طمس الله على قلبه، فيكون غالب حسد المسلمين هو النظر إعجابا، وهذا لا يكاد يسلم منه أحد، النظر إعجابا. فانظر إلى نفسك، إلى ولدك، إلى أخيك، فتعجب أو فتعجب بشيء من ذلك، فهذا داخل في الحسد. والواجب على العبد إذا رأى من يعجبه أن يقول تبارك الله، أو يقول بارك الله لك وعلي، ولا بد. ويدل على هذا أيها الإخوة قصة عامر بن ربيعة وسهل بن حنيف لما خرج يغتسلان، فوضع سهل ملابسه وكان جميل الصورة أبيض، فقال عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جسم مخبأة ولا جسم مخبأة، كأنها فتاة في خبرها، فما فوجئ إلا وبه يتلبط في الماء. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أذهب عنه حرها ورطبها وبردها. وقال لعامر على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى أحدكم في نفسه أو ماله أو أهله أو أخيه شيئا فليبركه فإن العين حق. ومن سنته صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحالة أنك إذا رأيت إنسانا وأعجبت به وترتب على ذلك أذى له، ثم طلب منك الاستغفار فلا بد أن تستغفر له. وصفة ذلك أن يؤتى بإناء فتغسل فيه كفيه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة الإزار في هذا الإناء، ثم يؤتى بهذا الإناء ويصب على المعيون من خلفه فجأة، ثم يكفأ الإناء. من اعتقد هذا فيبرأ المعيون بإذن الله تبارك وتعالى. ومن النظر المحرم أيها الإخوة النظر إلى العورات، إلى عورة الأشخاص أو إلى عورات البيوت. فأما عورات الأشخاص فقد روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. وروى أبو داود عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى إثنانِ على غائطهما يخرجان إلى الغائط ويتناجيان ينظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه فإن الله يمقت على ذلك وأما عورات البيوت أيها الإخوة فلا يحل لمسلم بيت أخيه إلا بإذنه. روى الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر الرجل في بيت أحدكم، أو من نظر في بيت قوم، من نظر في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقعوا عينه، من نظر في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقعوا عينه. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، فجاء رجل ينظر من فرجة في الباب، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته فكف الرجل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو ثبت لفقأت عينك. وفي قصة أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يحك شعره بمجرى، فجاء رجل ينظر فيه من فرجة الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت به في عينك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نظر الرجل في بيت قوم فحذفوه بخصاط لم يكن عليهم جناح. فجعل الاستئذان أيها الإخوة من أجل البصر. ولذا كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى بيت أحد من أصحابه أن لا يستقبل الباب استقبالا، وإنما ذات اليمين أو ذات الشمال عليه الصلاة والسلام. ومن النظر المحرم أيها الإخوة النظر في كتب السحر وفي كتب البدع وفي الكتب المحرفة، فإن عمر رضي الله عنه جاء بصحيفة من التوراة وكأنه ظهر منه إعجاب بما فيها، جاء بذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فلا يجوز للإنسان أن ينظر في كتب أهل البدع إلا عالما راسخا ينظر فيها من أجل التحذير منها. ومن النظر المحرم أيها الإخوة النظر إلى السماء عند الرفع من الركوع في الصلاة أو عند الدعاء، كما في دعاء القنوت مثلا. بعض الناس عندما يدعو في دعاء القنوت في صلاته يرفع بصره هكذا، وعندما يرفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ويرفع بصره إلى السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وأما النظر المستحب أيها الإخوة فكالنظر في المصحف، عندما تقرأ وردك فاقرأ من المصحف، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سره أن يحبه الله ورسوله فليقرأ من المصحف. ولا يقول قائل: كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا ولم يكن على عهده صلى الله عليه وسلم مصحف؟ لأن هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وإخباره بما سيكون، أنه سيكون للمسلمين مصاحف. ومن النظر المستحب أيها الإخوة أن ينظر الشاب إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها، وقد صح في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل من الأنصار وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب امرأة، قال: هل نظرت إليها؟ انظر إليها. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ابن شعبة: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤذن بينكما، أي تحصل المودة بينكما. وصدق المغيرة هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى فتاة يخطبها من والديها، فوجدها عند والديها، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أنظر إليها. فسكت، فكشفت الفتاة عن الستر فنظر إليها. قال المغيرة رضي الله عنه: ما وقعت امرأة عندي في منزلتها ولقد تزوجت 74 امرأة. وأيضا محمد بن مسلمة رضي الله عنه أراد خطبة بزينة بنت الضحاك، فكان يطاردها بنظره وهي على إجار لها، أي على سطح لبيتها. وهذا كله أيها الإخوة إنما يكون إذا أراد الإنسان خطبة المرأة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها. إذا كان ينظر إليها لخطبته، إذا كان ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تعلم، وإن كانت لا تعلم. فعلى أولياء الأمور وأولياء البنات أن يفقهوا هذا الباب. إذا جاء شاب فيسمح له بالنظر حتى وإن لم تتم موافقة، حتى وإن لم تتم موافقة. نعم، إذا تمكن أن ينظر إليها وهي لا تعلم فهذا أسلم. وإذا أراد أن ينظر إليها في وجود أبويها فلينظر، فإن هناك من أولياء البنات من يمنع الشباب من مثل هذا النظر الذي أباحه النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى النقيض يسمحون لهم أن يخرجوا إلى الشوارع متبرجات وينظر إليهن الشباب. فهذا أيها الإخوة من النظر المستحب. وأما النظر المكروه فمنه ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. وهذا في الأمور الدنيوية. وأما في الأمور الأخروية فالإنسان ينظر إلى من هو فوقه حتى يتأسى به وحتى يبلغ منزلته. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله. هذا أيها الإخوة. وهناك شبه يثيرها جماعة ما نظنهم إلا إباحية وإلا زنادقة، فيتعللون بأشياء ويتمسكون بها من أجل النظر إلى النساء، فيقولون: النساء من مخلوقات الله عز وجل، ونحن عندما ننظر إليهن فنسبح الله ونحمده. هذا والله استهزاء بالدين. ومنهم من يقول أو يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، كما يقولون: ابتغوا الخير في حسان الوجوه، ويقولون: النظر إلى الوجه المليح عبادة. فهذا كله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وينسبون إلى الإمام الشافعي كذبا وزورا وبهتانا أنه يبيح النظر إلى الأجنبيات. وكذلك يكذبون على شيخ الإسلام ابن تيمية، ويتمسكون بأخطاء بعض العلماء كابن حزم الذي أباح النظر في كتابه طوق الحمامة كما أباح السماع. فلا يجوز الإنسان بعد معرفته بهذه الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بل آيات في كتاب الله عز وجل أن يتابع هؤلاء فيما أوحت إليهم الشياطين. ومن الفوائد أيضا أيها الإخوة أن نقول من الأسس التي قامت عليها شريعتنا الغراء أن الإنسان لا تسهل عليه الطاعات إلا باجتناب المحرمات، لا يسهل عليك الطاعات إلا باجتناب المحرمات، ولذا ثقلت الطاعات على كثير من المسلمين ولا يتحملون إذا أطال الإمام في صلاته. لماذا؟ لأن كثيرا منهم لم يجتنب المحرمات. وتأملوا في سورة النور بعد أن نهى الله تبارك وتعالى عن أشياء ذكر الله تبارك وتعالى الطاعة بقوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإنما كانوا رجالا في دين الله تبارك وتعالى لأنهم قبل فعل الطاعات اجتنبوا المحرمات. وأيضا في حديث السبعة أيها الإخوة ذكر الله تبارك وتعالى طاعات، ثم ذكر ورجل بعثه امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فلا تسهل الطاعات على العبد ولا يشعر بلذتها إلا إذا اجتنب المحرمات. وقد عرفنا أن منافذ ذلك السمع والبصر، فتعين على من يريد النجاة وأن يأتي الله عز وجل يوم القيامة بقلب سليم أن يحفظ سمعه وبصره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يزيدنا علما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك باليهود ومن شايعهم. اللهم عليك باليهود وعليك بأعداء دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.